بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح معاني الآثار: باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه، صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها، واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة وليس بالمشهور من قوله، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يلاعن بحمل، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنه حامل أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة، إنما هو توهم. فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل، فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل. فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا. وأصل الحديث في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين نحن عشية في المسجد، إذ قال رجل: إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن هو سكت على غيظ، لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت على غيظ، اللهم احكم. فأنزلت آية اللعان. قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. اقرأ. من يقرأ؟ أبو عمير.
نعم، معكم يا شيخ. سيدكم حفظكم الله تعالى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا زيد قال حدثنا حكيم بن سيف قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا، ثم ذكر نحوه وزاد فيه وقال: عبد الله فابتلي به. وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته تلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فالتعنت؟ فلما أدبرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها أن تجد به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. حدثنا يزيد قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير عن الأعمش فذكر بإسناده مثله. هذا هو أصل حديث عبد الله رضي الله عنه في اللعان، وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهي حامل لا بحملها. وقد رواه على ذلك أيضا غير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال حدثنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلا، فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا، والعفر أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الآبار بشهرين. الآبار ولا الإبار؟
الإبار.
إبار وإبار، مش مد،
نعم
عاملة مد. الإبار، الإبار، ماشي. بعد الإبار بشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصحاب الشعر الشعرة ولا الشعرة؟
شعرة
شعر
أصهر شعر
بدون تاء، أصحاب الشعر، وكان رميت به ابن السحمة،
وكان الذي رميت به
وكان الذي رميت به ابن السحماء، ولا السحماء. وكان الذي رميت به ابن السحماء. قال: فجاءت بغلام أسود جعتا قططا عبل الذراعين خدل الساقين، ولا مجرور كل ده؟ قال القاسم: فقال ابن شداد بن الهادي يا أبا عباس: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: لا، ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. حدثنا أبو مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي أن القاسم بن محمد حدثه عن ابن عباس مثله، غير أنه لم يذكر سؤال عبد الله بن شداد إلى آخر هذا الحديث. حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل، فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها نضب حمش سبط الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط، بس خلاص جعد قطط خلاص يا سيدنا. فقال رسول الله، مش من النص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. ثم لاعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت به. حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان هلال بن اميه قذف شريك بن سحماء بامراته، فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائت باربعه شهداء والا فحد في ظهرك. فقال: والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أربعة وإلا فحد في ظهرك. قال: والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق يقول ذلك مرارا، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال: فدعي هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفوها فإنها موجبة. قال: فتكأت حتى ما شككنا أن ستقر، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أبيض السبط سبط سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فجاءت به أكحل جعد حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق من كتاب الله تعالى كان لي ولها شأن. قال: القضيء العينين طويل شعر العينين ليس بمفتوح العينين. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وهو بن جرير قال: حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت بها أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعد الحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به أكحل جعد الحمش الساقين. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسد حنا وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا جاء إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقاتله وتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها. فقال عويمر والله لا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعاهما فتقدما فتلعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة بين المتلاعنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحارة فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم
أسحم عين
لا أشجم فإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا يحسبه إلا وقد صدق عليها. قال فجاءت به على الأمر المكروه، فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل. فإن قال قائل فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا فهو لفلان دليلا فإن في قوله دليلا على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان.
نعم
دليلا شفنا؟
أي نعم.
فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من وكان منتفيا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو لم يشبهه. ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يلحق قبل أن يقذفها فنفى ولدها، وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهه به لشبهه به. فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب، وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به كذا فهو للذي لعنها، دل ذلك أنه لم يكن اللعن نافيا له، لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به دليلا على أنه منه، ولا بعد شبهه إياه دليلا على أنه من غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي الذي سأله فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ما قال رسول الله ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق النزع. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل على شيء، ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منهم، فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل. وفي ذلك حجة أخرى، وهي أن في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها. فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظن لا على اليقين. وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا، فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل. وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف المشهور. باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد، هل يلاعن به أم لا؟ ويلاعن. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان حا وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد أنه قال قال ربيع عن الحسن بن سعد قال ربيع في حديثه مولى الحسن بن علي عن رباح أنه قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتفي به ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة، فليس لهما إخراجه منه للعان ولا لغيره ولا غيره. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه، وذلك إذا كان ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك مما حدث يونس قال أخبرنا ابن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه. قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها، فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكوه في ميراث ابن الملاعنة، فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم. فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. كتاب العتاق. باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه احدهما. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق عبدا بينه وبين شركائه قوم عليه قيمته وعتق. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق جزءا له من عبد او امة حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا حتى يعتق كله جميعا. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضامن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا. من أعتق حتى يعتق كله جميعا. وقالوا قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه. يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف من جنايته، ولم يختلف حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه. قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا. وقالوا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر، فقد بين ذلك في عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار. فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن أبن أن مالك أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد فأعطى فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق.
فأعطى شركاءه حصصهم.
على السطر
أين؟
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا أبو عبيد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من اعتق شركا له في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله. طبعا أبو بكر الحنفي ده مش بالنسبة للمذهب يعني، ولا للمذهب؟
بنا حنيف.
أحسن الله إليك. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه، فان لم يكن له مال فيقوم قيمه عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في مملوك فقد اعتق كله، فان كان الذي اعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا صخر بن جويريه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في العبد او الامه يكون احدهما بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه منه، فانه يجب عتقه على الذي اعتقه اذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم في ماله قيمه عدل فيدفع الى شركائه انصباءهم ويخلي سبيل العبد. يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادريس عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سلمة. نعم الشافعي. نعم احسن الله يبقى عن خاله عن الامام.
نعم.
قال حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادريس عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق. قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لا وكس ولا فيها ولا شطط. فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة، فأرادنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو. فقال قائلنا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخل عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله. فخالفهم آخرون في ذلك آخرون والآخرون في ذلك عندي آخرون وآخرون وخالفهم آخرون في ذلك
وخالفهم آخرون
أي أنا مش حلوة أنا أصلا عندي خالفهم آخرون في ذلك آخرون
وخالفهم ذلك آخرون فقال
ولا آخرون في ذلك
وخالفهم آخرون في ذلك فقالوا بل يسعى العبد.
نعم. وخالفهم آخرون في ذلك فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتق. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر رضي الله عنه، ما زاد عليه شيئا بين به كيف حكمها بقي من العبد بعد نصيب المعتق. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اعتق نصيبا او شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله كله في ماله، فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتاده فذكر باسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثني يوسف بن عدي حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن حجاج بن أرطاة عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة فذكر بإسناده مثله. فكان هذا الحديث فيهما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عن قتاده عن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اعتق شخصا له في مملوك فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه وقال: ليس لله شريك. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك على ان العتاق اذا وجب به بعض العبد لله انتفى ان يكون لغيره على بقيته ملك، فثبت بذلك أن عتاق المسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق. فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد حديث أبي هريرة عليه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا. فتصحيح هذه الأثر يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق المعسر شريك الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وبه نأخذ. فأما أبو حنيفة رضي الله عنه فكان يقول: إذا كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء اعتق كما اعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضامن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء عتق وإن شاء استسعى العبد. فخلصنا دي صح سيدنا. وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء اعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، استسعي العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها، وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود فأرادوا عتقه، وكنت يومئذ صغيرا، فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أعتقوا أنتم، فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم. ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد دخله عتق أمه وأخيه قبل ذلك. فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال: فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه. ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان الذي ضمنه، فوجب له أن يستسعى العبد في قيمته ما كان لصاحبه فيه، وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه. فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف أو محمد رحمهما الله أصح القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. باب الرجل يملك ذا رحم محرم من ولي يعتق عليه أم لا. حدثنا ابن سفيان حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري، وحدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن سهيل فذكر باسناده مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاويه عن سهيل فذكر باسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه. وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قال ويحتمل فيشتريه فيعتقه بشرائه، هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصفهاني قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا الضمرة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا محمد بن عبد الله الأصفهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج الحاء وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون مثله فذكر بإسناده مثله. عن سمرة طيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وخالد العثماني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم، وأن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقد بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عفوا من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر. فدل ذلك على ما ذكرناه، وقد روي عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ما يوافق هذا ايضا. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا ابو عاصم عن ابي عوانه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه عن سفيان الثوري عن سلمة بن قيل عن المستورد أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني وليدته وإنها ولدت لي أولادا فأراد أن يسترق ولدي. فقال عبد الله: كذب، ليس له ذلك. حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إذا ملك الرجل عمته وخالته وأخاه وأخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أبو جعفر أظنه عن حجاج عن عطاء والشعبي مثله قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد. فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ووافق ذلك وافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من اصحابه وتابعيهم رضي الله عنه، ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم، واجب القول بما روي عنه في ذلك وترك خلافهم. وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله عليهم اجمعين. باب المكاتب متى يعتق. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا احمد بن سلمه عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يؤدي المكاتب بحصة، والمكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أحد عبد الله بن وكان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر ابن عباس. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن أحد بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه. قال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك. حدثنا محمد بن خزيمة قال من خزيمة قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بقدر ما أدى دية حر، عفوا، بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويكون حكمه فيه حكم الحر، ويكون حكم مال فيه، ويكون حكم فيما لم يؤدي حكم العبد، فيما حكم ما حكمه، ويكون حكمه، أيوه، ويكون حكمه فيما لم يؤدي حكم العبد. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم بذلك آخرون فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة. احتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فكانت هذه الآثار قد اختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرنا ما روي عن فيما روي عن أصحابه رضي الله عنهم في ذلك. فإذا علي بن شيبة قد حدث قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق، فلا رد عليه في الرق. فهذا اختلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عبد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان انه قال لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما اراك الا تستحي مني. فقالت: ما لك؟ فقال: كتبت. قالت: انك عبد ما بقي عليك شيء. حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا ابو معاويه وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار انه قال: استاذنت انا على عائشه رضي الله عنها فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: 10 أواخر. فقالت: ادخل فانك عبد ما بقي عليك. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يزيد بن هارون: ما بقي عليك درهم. فإنك عبد ما بقي عليك درهم. حدثنا حسين بن نصر قال حتى سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن الشعبي أنه قال: كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم. حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شروطهم جائزه فيما بينهم، فلما كانوا اختلفوا قد اختلفوا فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا، وكل قد اجمع ان المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية. فقال بعضهم تلك الحال هي أداء الكتاب، هي أداء جميع المكاتبة، وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة، وقال بعضهم يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة. ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال، لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا، والمكاتب ليس كذلك لإجماع على ما ذكرنا. فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحق بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي تجب بالعقود وإنما تجب بحال أخرى بعدها كيف حكمها. فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم فلا تجب للمشتري قبض فلا يجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن، ولا يكون له قبض بعد العبد بأدائه بعض الثمن. وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين، فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين. فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها. فلما خرج المكاتب إلى أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية، وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء، ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه. فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن، كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة. فثبت مما ذكرنا قول الذين قالوا لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة، وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. باب الأمة يطأها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته، هل يكون ابنه وتكون به أم ولد أم لا؟ حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أن مالك حدث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدك زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعهر الحجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى به من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله تعالى. قالت فما رأى قالت فما رآها حتى لقي الله تعالى. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الأمة إذا واطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجيء به بعد ذلك ادعاه أو لم يدعه. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال الولد الفراش وللعهد الحجر. فألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمعة لا لدعوة ابنه، لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة، ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها. احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فاعزلوا أو اتركوه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكر مثله. حدثنا ابن قال اخبرنا ابن عبد الله مالك حدثه عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطغون ولا يدعون ثم يدعونهن يخرجن لا تاتيني وريده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن. حدثنا ابن قال حدث حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من وطئ امه ثم ضيعها فارسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعه عليه. قال نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول ابن عمر رضي الله عنهما وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا ما جاءت به هذه الامه من ولد فلا يلزم مولاها الا ان يقر به وان مات قبل ان يقر به لم يلزمه. وكان من الحجة لهم فيها في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك، فقال يجوز أن يكون أراد بقوله هو لك أي هو مملوك لك لحق ما لحق ما لك عليه من اليد ولم يحكم في نسبه بشيء. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعله ابن فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعله ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بقطع الأرحام بل كان يأمر بصلاتها ومن صلاتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب منه؟ هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم، وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها؟ ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يكن حكمه حكما، أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد. غير اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثة زمعة دون سعد. فإن قال قائل فما معنى قوله الذي واصله بهذا الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قيل له ذلك على التعليم منه لسعد، أي إنك تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراش، وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش، فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر وللعاهر الحجر. قد بير هذا المعنى وكشفه ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كانت لزمعة جارية يطأها وكان يظن برجل وكان كانت لو كانت وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها تظن به كان يظن بها طبعا. فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. ففي هذا الحديث أن زمعة كان يطأ تلك الأمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة ليس هو لك بأخ يعني ابن الموطوءة، فدل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قضى في نسبه على زمعة بشيء، وأن وطأ زمعة لم يكن عنده وأن وطأ زمعة لم يكن عنده بموجب أن ما جاءت به تلك الموطوءة من ولد منه. فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الميراث فله، فهذا يدل على قضائه بنسبه. قيل له ما يدل ذلك على ما ذكرت؟ لأن عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه، لأن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزعه سعد بن أبي وقاص أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي. فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك وهما وارثا زمعة فكان مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة. مش قال من شوية أن الحق استحق لوجب النسب؟ طيب فجاز ذلك عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم يقر بما أقر به من ذلك، ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم، فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة. فإن قال قائل إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه بعتبة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قيل له هذا لا يجوز أن يكون كذلك، لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب، ولا يجب عدمه انتفاء نسب. ألا ترى إلى الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولد غلاما أسود، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك من إبل؟ فقال نعم. قال ما فما ألوانها؟ فذكر كلاما. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال مما ترى ذلك جاءها؟ قال من عرق نزعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من عرق نزعه. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في باب اللعان. فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه لبعد شبهه منه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضربه له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب. فكذلك ابن وليدة زمعة، لو كان وطء زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه، إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولكان نسبه منه ثابت الدخل،
لو كان نسبه منه ثابت لدخل على بناته.
ولو كان نسبه منه ثابتا دخل الألف نالت
ثابتا دخل
ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه. وأما ما احتج به عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. حدثنا يريد بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه عن عماره بن ابي حفصه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما ياتي جاريه له فحملت، فقال ليس مني، انما اتيتها اتيانا لا اريد به الولد. حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن خارجه بن زيد ان اباه كان يعزل عن جاريه فارسيه فحملت بحمل فانكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وإنما أستطيب نفسك، فجلدها وأعتقها وأعتق الولد. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثله غير أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال إنه ليس مني وإني كنت أعزل عنها. فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قد خالف عمر وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، فقد تكافأت أقوالهم. واجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا. فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتفي، وكذلك لو ادعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل فلم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بعان ولا بغيره، لأن نسبه قد ثبت منه. فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه، ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأة ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه. فلم يكن إقراره بوطئ امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه، ولم يكن في حكم ما قد لازمه مما ليس له نفيه. فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء يحرى أن يكون كذلك. فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لازمه ولم ينتفي منه بعد ذلك أبدا. وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك بحكم إقراره بولدها أنه منه، بل يكون بخلاف ذلك، فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر. طيب ويكون حكمه وإن أقر. كمل هنا. ويكون حكمه وإن أقر بوطئ أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها، قياسا على ما وصفنا من الحرائر. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. كتاب الأيمان والنذور. شيخنا عمر يقرأ سيدنا. قال: كتاب الأيمان والنذور، باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام في الكفارات.
نسب عمر نسب عمر
طيب.
بارك الله فيك.
قال: كتاب الايمان والنذور، باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام في الكفارات. قال: حدثنا ابراهيم المرزوق، قال: حدثنا ابو عامر العقدي، قال: حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، اني وقعت باهلي في رمضان. قال له: اعتق رقبه. قال: ما اجدها يا رسول الله. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: ما استطيع. قال: فاطعم 60 مسكينا. قال: ما اجده يا رسول الله. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه قدر 15 صاعا تمرا، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أحوج مني وأهل بيتي؟ على أحوج مني وأهل بيتي. قال: فكله أنت وأهل بيتك، وصم يوما مكانه، واستغفر الله. قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مد لكل مسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم 60 مسكينا 15 صاعا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد. قال: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كفارات الأيمان إلى ما قلنا، فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي جعفر مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنه كان يقول في كفارات الأيمان: إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد بيضاء. حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: اخبرني سفيان الثوري عن داود بن ابي هند.
استنى ندخل هنا كده، مهندس قاعد ده
مش عارف. قال: حدث السيد، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: اخبرني سفيان الثوري عن داود بن ابي هند عن كلمه عن ابن عباس مثله. حدثنا يونس، قال: اخبرنا ابن وهب، قال: اخبرني اسامه بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كفر يمينه فاطعم 10 مساكين بالمد الاصغر راى ان ذلك يجزي عنه. حدثنا يونس، قال: اخبرنا ابن وهب، قال: ان مالكا اخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبه او كسوه 10 مساكين، ومن حلف على يمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال: يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده مثله، وخالف في ذلك آخرون فقالوا: لا يجزي في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين، ويجزي من التمر صاع 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 لكل صاع كامل وكذا من الشعير. وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر ليستعين به فيما وجب عليه، لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له: خذ هذه 10 دراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها من دينه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات، وهي ما يجب على حلق الرأس بالإحرام من أذى، فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين. حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ فقال: في أنزلت، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أو بلغ بك ما أرى. فنزلت في خاصة ولكم عامة، فأمرني أن أحلق رأسي وأن أنسك وأن أنسك ناسيكة وأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال وأطعم فرقا في 6 مساكين. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عمرو الشعبي أنه قال حدثني كعب بن عجرة مثله غير أنه قال كل مسكين نصف صاع من تمر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر التمر. حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري حا وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب قال جميعا عن أيوب عن مجاهد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن ابي بشير عن مجاهد فذكر باسناده مثله. حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادريس قال اخبرنا مالك بن انس عن حميد بن قيس عن مجاهد فذكر باسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا ابن عون عن مجاهد فذكر باسناده مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عامر بن دينار عن يحيى بن جعرة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن كعب بن القرظي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ان مالك حدث عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انه لم يذكر الزياده التي فيها على ما في الاحاديث التي قبله. فكان الذي امره به النبي صلى الله عليه وسلم من الاطعام في هذه الاثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطه لكل مسكين واجمع على العمل بذلك في كفاره عرق الراس. وجاء عنه في اطعام المساكين في الظهار من التمر. ما حدثنا فد قال حدثنا فروه بن ابي المغراء قال حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام انه قال حدثتني خولة بن مالك بن ثعلبة بن اخي عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعان زوجها حين ظهر منها بعرق من تمر واعانته هي بعرق اخر وذلك 60 صاعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به وقال اتق الله وارجعي الى زوجك
بعرق من تمر
بعرق
صنع البسمة
ما طلعش هو؟
لا طلع هو.
طيب الحمد لله. سعيد.
ماشي بعرق من تمر.
بعرق من تمر. فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع من تمر ومن التمر صاع. وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير أنه قال عمر بن الخطاب قال لي عمر رضي الله عنه إني أحلف ألا أعطي قوما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين صاعا من تمر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر رضي الله عنه مثله غير أنه قال 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع طين أو صاع تمر. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت أبا وائل عن يسار فذكر بإسناده مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاع من شعير. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا هلال بن يحيى قال حدثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل عن يسار مثله. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال حدثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في كفارات الأيمان فذكر نحو مما روى عن عمر. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حصر بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفاره اليمين قال نصف صاع من حنطه. وهذا خلاف ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الفصل الذي قبل هذا. فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعل الاطعام في كفاره اليمين من الحنطه مدين لكل مسكين من الشعير والتمر صاع عن صاع. فكذلك نقول وكذلك كل اطعام في كفاره او غيرها هذا مقداره على ما اجمع على ذلك في كفاره الادنى. وقد شهد بذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الرجل يحلف ألا يكلم الرجل شهرا، وكم عدد ذلك الشهر من الأيام. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أسبوعا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي يعفور قال تذكرنا عند أبي الضحى الشهر، فقال بعضنا 29 وقال بعضنا 30. فقال أبو الضحى حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم عليه فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فلما رأى ذلك انصرف ودعاه بلال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ليلة ثم نزل فدخل على نسائه. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر هكذا وهكذا وهكذا في الثالث. حدثنا بكر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن عمر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علق علقمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له. قال أبو جعفر وقد ذكرنا في هذا آثارا فيما تقدم من كتابنا هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم السلمي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد الشهر 29. حدثنا فدن قال حدثنا يحيى بن صالح الأحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29 يوما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل عليهن شهرا، فقال إن شهر 29 يوما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، وكان يكون في العلوي ويكن في السفلي، فنزل إليهن في 29 فقال رجل إنك مكثت 29 ليلة، فقال إن شرها كذا وهكذا بأصبع يديه وهكذا، وقبض في الثالثة إبهامه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جرجم قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر مثله. حدثنا النصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشربة 29 ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهر؟ فقال الشهر 29. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف ألا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي 29 يوما أنه لا يحنث، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان حلف إن كان
لا
حلف
يحنث
لا يحنث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان 30 يوما أو 29 يوما، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على 30 يوما. واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا غم 30 وجلوا على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك، وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر بالصوم بعدما يرى هلال شهر رمضان، فإذا غمي عليهم لم يصوموا وكان شعبان على 30 إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما فيه في الآثار الأولي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهجرنا شهرا فدخل علينا 29، فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تكلمنا شهرا وإنما أصبحت من 29، فقال إن الشهر لا يتم. فأخبر أنه إنما فعل ذلك لنقصان الشهر، فهذا دليل على أنه كان حلف عليهن مع غرة الهلال، فكذلك نقول وقد روي في ذلك ما هو أبين من هذا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وقولهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شهر 29 لا والله ما كذلك قال انا والله اني اعلم بما قال في ذلك والله اني اعلم بما قال في ذلك انما قال حين هجرنا لاهجرنكن شهرا فجاء حين ذهب 29 ليلة فقلت يا نبي الله إنك أقسمت شهرا وإنما غبت عنا 29 ليلة فقال إن شهرنا هذا كان 29 ليلة فثبت بذلك أن يمينه كان مع رؤية الهلال وما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا شيء. حدثنا أبو بكر وابن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي الزميل لو قال حدثنا عبد الله بن عباس أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وأنه نزل ل29 وقال إن الشهر لا يتم وقد يكون 29. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما يكون 29 برؤية الهلال قبل 30 فقد دلت هذه الآثار لما كشفت على ما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روى ذلك أيضا عن الحسن روي ذلك عن الحسن رحمه الله. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل نظر أن يصوم شهرا قال إذا ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته وأفطر لرؤيته وإن ابتدأ في بعض الشهر صام 30 يوما. باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال في يوم الفتح قال يوم فتح مكة يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نظر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره أجزاءه ذلك. فصلى في غيره أجزاءه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في أماليه من نظر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاءه ذلك لأنه صلى في موضع الصلاة فيه في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه. ومن نظر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه. واحتج في ذلك بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن أبي عبد العزيز الزبدي عن عمر بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة. ما عنديش الزبيدي عبد العزيز الربذي أي بقى. نعم الربذي الله ليك. نعم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا مكي وشجاع حا وحدثنا وحدثنا عبد الرحمن بن الجارودي قال حدثنا مكي قال حدثنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا فادن قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافع عن مولى بن عمر يقول حدثني ابن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الليث قال حدثني نافع فذكر باسناده مثله. حدثنا الربيع الجزي قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال موسى وحدثني هذا الحديث أبو عبد الله عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا فادن قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سعد بن من جاب عن قزعه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن صالح بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني افلح بن حميد حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر حاوى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال وحدثنا افلح بن حميد قال حدثني ابو بكر بن حزم عن سليمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالكا حدثه عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا انس بن عياد عن محمد بن عامر عن سلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو ميه قال حدثنا خالد بن مخلد من القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبيد الله بن سليمان بن سلمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبي داود قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل الصلاة في مسجده على الصلاة في غيره بألف صلاة غير المسجد الحرام، فاحتمل أن يكون لا فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجده، أو تكون الصلاة في أحدهما أفضل من الصلاة في الآخر. فنظرنا في ذلك، فإذا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن الزبير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثني زياد بن سعد قال حدثني سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله ولم يرفعه. قال سفيان فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضله عليه بمائة ألف صلاة. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. قال فلما كان فضل الصلاة في بعض هذه المساجد على بعض على ما قد ذكر في هذه الاثار لم يجز لمن اوجب على نفسه صلاة في شيء منها الا ان يصليها حتى اوجب حيث اوجب أو فيما هو أفضل منه من المواضع. وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى على أهل هذا القول أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجده هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إنما ذلك على الصلاة المكتوبات لا على النوافل. ألا ترى إلى قوله في حديث عبد الله بن مسعود لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، وقوله في حديث زيد بن ثابت خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وذلك حين أرادوا أن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذا الكتاب. فلما روي ذلك على ما ذكرنا كانت صحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة وهي المكتوبة، فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف، وثبت أن ما أوجب على نفسه صلاة على نفسه صلاة في مكان فصلاها في غيره أجزاه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإن رأينا الرجل إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام فالصلاة، فالصلاة التي أوجبها قربة حيثما كانت في عليه واجبة. ثم أردنا أن ننظر إلى الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه، هل تجب عليه كما تجب عليه تلك الصلاة أم لا؟ فرأيناه لو قال لله علي أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه، وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربة، فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه. فلما كان ما ذكرنا كذلك كان ما أوجب لله على نفسه صلاة في المسجد الحرام واجبت عليه الصلاة، ولم يجب عليه اللبث بها في المسجد الحرام. فهذا هو النظر في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. باب الرجل يوجب على نفسه المشي الى بيت الله الحرام. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهقل بن زياد قال حدثني الاوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن اليماني عن يحيى بن سعيد ان حميدا الطويل اخبره انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادى بين ابنين له فسال عنه فقال نظر ان يمشي فقال ان الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه وامره ان يركب. حدثنا الربيع الجزي قال حدثنا عبد الله بن صالح فذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمه وابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ليث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هذه؟ قالوا نظرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال مروها فلتركب ولتختمر. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى هذه الأثر فقالوا من نظر أن يحج ماشيا أو أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك. وخالفهم بذلك آخرون فقالوا يركب كما جاء في الحديث فإن كان أراد بقوله لله علي معنى اليمين فعليه مع ذلك كفارة يمين لأن معنى لله علي قد يكون في معنى والله لأن النذر معناه معنى اليمين. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في النذر كفارة يمين فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن الزبير التميمي عن أبيه عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن الزبير الحنظلي فذكر بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا محمد بن الزبير فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حد أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبي عن رجل عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يدخل اليمامة أنه حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سلم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر أنه قال أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نظر نظرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين. وذكر في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نظرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أنه سمع
زحر تكون الحاء
زحر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر مثله. وحدثنا الحسن عبد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد اليحصبي عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا فتلك 3 أيام إنما كانت كفارة اليمينها التي كانت بها حالفة لقولها لله عليها أن أحج ماشية. وقد دل على ذلك ما حدثنا ابن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة وتكفر عن يمينها. وقال فهؤلاء أيضا آخرون فقالوا بل نأمر بذا هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر عن يمينه إن كان أراد يمينا ونأمره مع هذا بالهدي. وكان من الحجة لهم في ذلك أن علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن العباس أن عقبة بن عامر الجهني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته نظرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فلتركب ولتختمر ولتهدي هديا. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت اختي ان تمشي الى الكعبة فاتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي هذه؟ فقالوا نذرت ان تمشي الى الكعبة فقال ان الله غني عن مشيها ولتهدي بدنه. ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالهدي لما كان ركوبها. نعم
حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا
عيسى بن ابراهيم
اسمعت علي بن عيسى
لا عيسى بن ابراهيم ممكن اقول التاكيد ابن ابراهيم معاك. قال فتصحيح هذه الاثار كلها يوجب ان يكون حكم النذر ان يحج ماشيا ان يركب ان احب ذلك ويهدي هديا لتركه المشي ويكفر عن يمينه لحنثه فيها. وبهذا كان أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقولون. وأما وجه النظر في ذلك فإن قوما قالوا ليس المشي فيما يوجبه نذر لأن فيه تعبا للأبدان وليس الماشي في حال مشيهم في حرمة إحرام فلم يوجب عليه المشي ولا بدلا من المشي. فنظرنا في ذلك فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجمع وكان الطواف منه ما يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة منه ما يفعله الرجل بعد أن يحل من إحرامه وهو طواف الصدر وكان ذلك كله من أسباب الحج وقد أريد أن يفعله الرجل ماشيا وكان من فعله راكبا مقصرا وكان من فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم. وهذا إذا كان فعله لا من عذر وإن كان فعله من علة فإن الناس مختلفون في ذلك. فقال بعضهم لا شيء عليه وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله وقال بعضهم عليه دم. وهذا هو النظر عندنا لأن العلل إنما تسقط إنما لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا تسقط الكفارات. ألا ترى أن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان حلق الرأس حراما على المحرم في إحرامه إلا من عذر فإن حلقه فعليه الإثم والكفارة وإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه. فكان العذر يسقط به الآثام ولا تسقط به الكفارات. فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت إذا كان من طافه راكبا للزيارة لا من عذر فعليه دم إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا كذلك أيضا. فهذا حكم النظر في هذا الباب وهو قياس قول زفرة. ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبا من عذر شيئا. فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا كان كذلك المشي لما رأيناه قد يجب بعد فراغ الإحرام إذ كان من أسبابه كما يجب في الإحرام. كان كذلك المشي الذي قبل الإحرام من أسباب الإحرام حكمه المشي الواجب في الإحرام. فلما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم أيضا. وذلك واجب عليه في حال قوته على المشي وفي حال عجزه عنه في قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد أيضا. وذلك دليل لنا صحيح على ما بيناه في حكم الطواف بالحمل في حال القوة عليه وفي حال العجز عنه. فإن قال قائل فإذا وجب عليه المشي بإيجابه على نفسه أن يحج ماشيا وكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى من من لم يأتي بما أوجب على نفسه فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا فيكون كمن قال لله علي أن أصلي ركعتين قائما فصلهما قاعدة. فمن الحجة عندنا على قائل هذا القول أن رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما ولو صليناها قعودا لا لعذر واجب علينا إعادتها وكنا في حكم من لم يصلها. وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها فكان ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود بل قد جعل في حكم من طاف وأجزاه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره. فكذلك الصلوات الواجبة بالنذر والحج الواجب بالنذر فهما مخيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله عز وجل. فما كان من ذلك مما وجب بإيجاب الله يكون المقصر فيه في حكم تاركه كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه يكون بتقصيره فيه في حكم تاركه فعليه إعادته. وما كان من ذلك مما وجب بإيجاب الله عليه فقصر فيه فلم يجب عليه إعادته ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه فكان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم. ذهب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا لم ثم يسلم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف في المسجد الحرام، فقال في بنذرك. قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا حفص بن قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وراه عن عمر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه نظرا وقد جاء الله بالاسلام، فقال في بنذرك. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم ان ايوب حدثه وان نافع حدثه وان عبد الله بن عمر حدثه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف يوما فاعتكف يوما. قال ابو جعفر رحمه الله فذهب قوم الى ان الرجل اذا اوجب على نفسه شيئا في حال شركه من اعتكاف او صدقه او شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم اسلم ان ذلك واجب عليه واحتجوا في ذلك بهذه الاثار وخالفهم في ذلك اخرون فقل لا يجب عليه من ذلك شيء واحتجوا في ذلك بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن انس عن طلحه بن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن طلحة فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن داود قال حدثنا سلمة أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيعة الجزي قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النذر ما تغي به وجه الله تعالى. قالوا فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي لله ولا تجب إذا كانت معاصية للمعاصي الله تعالى. وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله علي اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله عز وجل وذلك معصية. فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله. وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ولكن على أنه قد كان سمح في حال ما نظره أن يفعله فهو في معصية الله عز وجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل. فكان ما أمره به خلاف ما كان على نفسه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
رحمه الله تعالى عليهم أجمعين وعليهم. نكتفي بهذا إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله.
جزاكم الله خير سيدي.
السلام عليكم.